العربي الجديد بودكاست.
في الفيلم الشهير مجتمع الشعراء الموتى يجمع معلم الأدب الإنجليزي طلابه ليقول لهم: نحن لا نقرأ أو نكتب الشعر لأنه لطيف فحسب، بل لأننا ننتمي إلى الجنس البشري الطافح عاطفة. إن الطب والقانون والأعمال والهندسة ممارسات نبيلة وضرورية للحفاظ على الحياة، لكن الشعر، الجمال، العاطفة، الحب هي ما تجعلنا على قيد الحياة. فهل هذا فعلا ما يدعونا إلى كتابة الشعر أو قراءته؟ هذا رواق من العرب الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. ظل الشعر على امتداد الأزمنة والأمكنة واختلاف المجتمعات وتعددها حاجة إنسانية أساسية لا يمكن إنكارها أو التهوين من شأنها. فهو فن لا يمتاز بالعراقة والريادة والفرادة فحسب، بل إنه يشكل مصدر معارف ومستودع قيم، وهو ما بوأه مكانة الذاكرة في ثقافتنا العربية. طبعا لا يفوتنا علو تلك الأصوات التي بدأت تتعالى منذ سنوات معلنة خبر نعي الشعر، وأن الإنسانية باشرت زمن الرواية بديلا عن الشعر. لكننا نعتقد أن التاريخ الفني الثقافي أثبت في مقابل هذه الأصوات أن الشعر لم يكن في أي زمن ترفا بقدر ما هو ضرورة، فكل شيء يستمد قيمته من وظيفته. ومن حسن الحظ أن كتابة الشعر لا تحتاج إلى مكتبة ومراجع أو ساعات عمل طويلة كالتي يحتاجها الباحث والمؤرخ أو حتى كاتب الرواية. هي أقرب إلى أزمة ربو تدهمك في لحظة غير منتظرة، تترك في دفترك ما كان خلاصك في لحظتها وما قد يصير ثروتك فيما بعد، وأثناء ذلك أنت تراكم شفرات صندوقك الأسود لمن سيعثر عليه ذات زمن. طبعا هذا قول رفيقنا الشاعر نجوان درويش فيما يميز كتابة الشعر. فكل ما تحتاجه هو دفتر يستحسن أن يكون صغيرا، وقلم حبر يفضل أن يكون سائلا. ويضيف نجوان: من هذه التدوينات ستستل ما ستسميه فيما بعد شعرك. يا لوجاهة الكلمة، في أسوأ الحالات ستكون هذه اليوميات دليلك إلى نفسك حين تنجح المؤسسة وأنظمة الضبط المختلفة في إجلائك عنها. ما أكثر النازحين عن أنفسهم هذه الأيام، وهي أي اليوميات ستسهم على الأرجح في تماسكك، والتماسك فن لا غنى عنه صدقني. أعرف ستتحدثين أنت وهو الآن أكثر من قاض معزول عن وعن وعن وسائر الاستعارات الكبيرة والمغرية. أتعرفون أن الشتات جزء من الرحلة؟ ثم إننا لم نسمع عن حجر سحقته الغربة. لقد شغل التساؤل عن وظيفة الشعر الشعراء والنقاد وحتى بعض عامة الناس، ذلك أن هذا السؤال يضع الفعل الشعري أمام جدواه ومقدار أهميته وعمق الحاجات التي يلبيها ويشبعها. ذهب الشاعر الإنجليزي تي إس إليوت إلى أن وظيفة الشعر تختلف باختلاف العصر، وهو ما نفهم منه وجود رابطة وعلاقة سببية جدلية قائمة الذات بين القصيدة وزمن كتابتها، أي أنها القصيدة والتجربة الشعرية عموما نتاج لحظتها التاريخية وشروطها الاجتماعية. ولا يشذ الشعر العربي بالطبع عن التصور العام الوظيفي للنص الشعري، وإن كانت هذه الوظيفة متغيرة ومتحركة في كل العصور ومع كل المدارس والتيارات الشعرية. فمنذ العصر الجاهلي نهض الشاعر بوظيفة الفارس وحارس القيم وصولا إلى العصر الحديث، حيث اطلع بدور الرائي والمخلص والفادي. ظل الشعر واحدا في تعدده، متجانسا في اختلافه، إذا لم يتخلى الشاعر العربي عن البعد الوظيفي للقصيدة، وإن اتخذت مدونة الشعر الحديث أشكالا جديدة جعلت البعض يظن أن دور الشعر العربي في مجتمعه قد تراجع وصوته قد خفت، فلم يعد بصر المجتمع وبصيرته ولسانه أو نبضه. وإذا نحن تأملنا المدرسة الإحيائية، إحدى مدارس الشعر في العصر الحديث، نجد أن رموزها المعروفين مثل محمود سامي البارودي وأحمد شوقي ومعروف الرصافي قد نهضوا بوظائف كثيرة، حيث بدا الشعر في صورة الحارس الأمين للذاكرة الجمعية والمؤتمن على رأس المال الرمزي الثقافي العربي، وهي وظيفة حتمتها طبيعة المرحلة التاريخية وتصدع العلاقة مع الآخر وطغيان الوظيفة الاحتجاجية النضالية ضد الاستعمار وأشكال استهداف الهوية. فكان تطويع مضمون القصيدة لخدمة قضايا التحرر العربي، ومع ظهور المدارس الرومانسية حصل نوع من الانفتاح على الآخر، وتبنى الشاعر العربي في خطابه الشعري القيم الجديدة التي بشرت بها الليبرالية الرأسمالية كالحرية والمساواة والمدنية. كما تبنى الشعر المعاصر مفهوم الالتزام الذي كثيرا ما سلك نهجا أيديولوجيا وجه صوره وأقنعته ورموزه. وفي هذا السياق أيضا ينزل شعر المقاومة الفلسطيني ورمزه الراحل محمود درويش قبل أن ينعطف دوره الشعري في دواوينه الأخيرة على وظيفة مغايرة انتقل فيها إلى الفضاء الكوني والإنساني العام. وإلى جانب هذا النمط من الشعر الذي تبنى مفهوم الالتزام، نجد نمطا آخر ذهب إلى وظيفة الشعر، هي وظيفة جمالية وفنية وليست أيديولوجية أو سياسية. يقول الشاعر خالد النجار إن جوهر الشعر ومعجزته أنه مثل الحب والموت، قديم قدم العالم، صاحب الإنسان من عصوره البدائية السحيقة الأولى. أجناس أدبية كثيرة ظهرت واختفت عبر الأزمنة والأحقاب، زالت الملاحم وحلت الرواية محلها في الزمن الحديث الذي دشنه ثيرابانتس صاحب دون كيخوته. ومن أدبنا العربي اختفت المقامة كشكل قصصي والخرافة التي وضع ثبتا لها ابن إسحاق النديم في الفهرست، وليس ابن النديم كما هو شائع. ومعجزة الشعر أنه سبق كثيرا من الأشكال والأجناس الأدبية واستمر بعد أن اندثرت، بل الشعر هو مؤسس اللغة بمعناها الأنطولوجي. لذلك قال فريدريش هولدرلين كل ما تبقى كان قد أسسه الشعر. الشعر حجر الأساس في تاريخ آداب الشعوب، فجر الأدب هو الشعر. بدأ تاريخ الآداب العربية بالشعر الجاهلي، ولغة الشعر الجاهلي هي أساس لغة العرب. وفي حديث لابن عباس عندما سئل عن تفسير معاني كلمات القرآن قال تجدونه في لغة العرب في أشعار الجاهليين. وكذلك الأدب اليوناني بدأ شعرا بغناء الشاعر الأعمى هوميروس الذي غنى مجد اليونانيين في القوارب. في البدء كان الشعر هو المؤسس لأدب الشعوب، وهو الذي استمر اليوم عبر آداب العالم. الصحفي والشاعر بهيج وردة، سلامات.
مرحبا مرحبا صديقي، شكرا لاتصالك.
كنا نتحدث عن الشعر وجدواه، برأيك متى تصبح قراءة الشعر ضرورة؟
في الحقيقة كل الأسئلة المتعلقة بالشعر هي أسئلة إشكالية، وكلها الأجوبة المتعلقة بها ربما تكون بسيطة، لكن هذه البساطة هي في نفس الوقت تحمل من التعقيد ما يكفي. إن أردنا أن نقول أن قراءة الشعر ضرورة، فنحن نرفع نعطي الشعر حقه في هذا المكان، إلا أن هذا بالضرورة لا يحدث في واقعنا الحالي ربما، إلا أنه حقيقة وهو حاجة، أنا برأيي هو حاجة كبيرة لحياتنا اليومية المعاصرة، حتى ربما يراها البعض أن حياتنا لا تحتمل الشعر بدرجة ما، إلا أن الشعر برأيي يحتمل الكثير، وحياتنا المعاصرة بكل ما تحويه من تعقيدات تحتاج هذه المساحة الشعرية.
ما سبب عزوف كثير من قرائنا عن الشعر العربي واتجاههم إلى الكتب المترجمة؟
في الواقع لا أدري إلى أي حد يمكن أن نقول هذا الكلام بعمومية. العزوف عن القراءة، المشكلة أن المقاربة في العزوف عن القراءة والاتجاه نحو الكتب المترجمة كلاهما شيئان يصعب قياسه في الواقع، لا يوجد قدرة بسيطة لقياس هذا الفعل كي نقول هناك تراجع أو هناك تقدم من ناحية أخرى. الإشكالية ربما تنبع من مذاقات أو من مزاج عام ربما نستشفه من محيطنا القريب، محيطنا الأبعد نسبيا، أو الناس غير المتعلقين بأفعال القراءة اليومية إذا أردنا أن نقول. لكن أنا برأيي أن قراءة الشعر هي فعل مستمر دائم، ولا أظن أنه يتراجع، ربما يتقهقر بطريقة بسيطة عبر وسيط معين، وهو الكتاب، اللي بسبب المسافات الجغرافية، ربما بسبب التواجد في غربة ما وصعوبة الوصول إلى كتب ورقية ربما. إلا أن برأيي أن الوسائط الحديثة، ونتحدث هنا عن وسائل التواصل الاجتماعي، سهلت هذا الموضوع أكثر برأيي، وصارت العلاقة مباشرة مع الكتاب، أو ربما نقول مباشرة مع الشعر ليس مع الكتاب أو مع القصيدة، أكثر من خلال منشورات أصدقاء أو ما يكتبه أصدقاء وشعراء ومعارف أو أناس نتابعهم على السوشيال ميديا بشكل عام. فأظن أن ما تغير ليس أن ما حدث ليس تراجع في القراءات، ربما يكون تراجع في المبيعات، هذا يمكن أن يكون منطقيا، لكن ما أراه هو تراجع في طريقة القراءة أو في طريقة تذوق الشعر. ربما صار الناس يتذوقون أكثر النسخ الإلكترونية أو ملفات PDF أو القراءة عبر تطبيقات مختلفة، هذا ما أرجحها أكثر، مع إضافة إلى أن الكتب المترجمة ربما جدا جدا يمكن أن يكون هكذا، لكن ما أود أن لا أدخل في عمق التعميم الخاص به، هو لعدم وجود مرجعية إحصائية إن أردنا أن نقول، أو مرجعية تبين لنا بالأرقام كيف يحدث هذا التباين. فلا أود أن أنزلق إلى مطب الحديث عن كتب شعرية مترجمة. بالتأكيد هناك نهم أكبر، هناك رغبة أكبر بالتعرف على الآخر، هناك ظروف موضوعية جعلت من الآخر موضوعا أكثر للتعرف عليه، مع موجات الربيع العربي وموجات الهجرة التي صاحبت العالم العربي مؤخرا في العشر سنوات الماضية، ربما هذا جعل هناك حاجة أكبر للتعرف على آخر، لترجمته لقراءته بلغة عربية إن أردنا أن نقول. هذا ما أراه ربما قد يكون، للأسف أن كل الإجابات ربما تحمل هذه الاحتمالية، لا يمكن أن أقدم إجابة أو أقول عنها أنها إجابة مكتملة، هي محاولة للإجابة.
على السيرة، كيف تبدو قراءتك للكتب الإلكترونية؟ يبدو أن ثمة اتجاها واضحا على هذا النحو.
في الواقع قراءة الكتب الإلكترونية هي ما عادت هي خيار رفاهية، صار خيار الأمر الواقع. أظن أنا شخصيا كمغترب محترف منذ أكثر من 11 سنة، هناك صعوبة في العلاقة الجغرافية مع الكتاب، مع معارض الكتاب. مثلا أنا في مكان جغرافي من العالم، النشاط العربي أو نشاط تواجد الكتب الحديثة أو الكتب العربية ليس بهذه الكثافة التي يمكن أن تكون في أماكن أخرى كما يحدث في العالم العربي. لا يوجد معارض كتاب على سبيل المثال ضخمة التي تعتني بالكتاب. هذا الأمر يجعل هناك حاجة ورغبة بالتواصل مع العالم العربي. فأظن أن الكتاب الإلكتروني هو يعني كأحد حلول هذا العالم الجديد، قدم تسهيلات كبيرة بالنسبة لكثير من المغتربين والراغبين بالتعرف على منشورات جديدة، على كتب جديدة. أنا شخصيا أقرأ بشكل كبير إلكترونيا عبر تطبيقات تتيح كتب عربية، عبر نسخ البي دي اف من الأصدقاء، عبر الكثير. ربما يعني صارت قراءتي الأساسية هي قراءات إلكترونية وليست ورقية إلا بالقليل النادر، إضافة إلى التكلفة العالية التي ممكن أن تسبب شحن الكتب مثلا من بلد إلى آخر، قد يكون تكلفة عالية مما يحول دون تكرار هذه العملية أكثر من مرة. أذكر أن مرة صديقا أرسل لي بعض الكتب، في الواقع كانت التكلفة الشحن كبيرة جدا، أنا فوجئت بالرقم، ولو عرفت أن هذا الرقم هو ما قد يتكلفه من خلال الشحن لما وافقت على إرسال الكتب لي، هذا إضافة إلى سعر الكتب. فكل هذه الأشياء تجعل الاتجاه للإلكتروني أو الكتاب الإلكتروني أكثر حاجة، هناك حاجة أكبر. إضافة إلى أني أنا نفسي نشرت كتابي الشعري إلكترونيا 13 حفيدا لمرآة، لسهولة الوصول أيضا إلى الجمهور، إلى الناس الذين يهتمون بهذه القراءة. في النهاية نحن متواجدون في أنحاء الأرض جميعا، وليس من السهولة أن يجول الكتاب بهذه الطريقة، خصوصا الكتاب الورقي صارت التكلفة عالية سواء في الطباعة أو من خلال إرساله بالبريد. فوجدت أن النشر بطريقة إلكترونية هو الحل الأمثل لمعظم مشاكل النشر، وهكذا كان الحل عبر كيندل مثلا.
العزيز بهيج، شكرا لك، أثريتنا بلقائك.
شكرا شكرا،
مع السلامة.
مع السلامة.
سنختار كتاب رسائل إلى شاعر شاب لراينر ماريا ريلكي. ترجمه عن الألمانية صلاح هلال، صدر في القاهرة عن الكرمة للنشر عام 2018. لنقرأ لنا شيئا من الرسالة الأولى من هنا. إذا استهللت كلامي بملاحظة فاسمح لي أن أقول لك إن أشعارك ليس لها طابع خاص يميزها، ولكنها تنطوي على لمحات هادئة وخفية من شخصك، وهذا ما شعرت به أكثر ما يكون في قصيدتك الأخيرة روحي، حيث يوجد شيء خاص يريد التعبير عن نفسه بكلماته وطريقته، وربما ينمو في القصيدة الجميلة إلى ليوباردي، نوع من القرابة مع ذلك الكبير الوحيد. مع ذلك لا تمثل القصائد شيئا قائما بذاته بعد، شيئا مستقلا، ولا حتى الأخيرة منها، ولا تلك المهداة إلى ليوباردي. رسالتك الكريمة التي رافقت قصائدك لم تقصر في توضيح بعض النواقص التي لمستها وأنا أقرأ أشعارك من دون أن أستطيع تسميتها باسمها. تسأل إذا كانت أشعارك جيدة، تسألني أنا، ولعلك سألت غيري قبل ذلك وأرسلتها إلى مجلات وقارنتها بقصائد أخرى، وشعرت بالقلق عندما رفضت بعض هيئات التحرير محاولاتك. والآن لأنك سمحت لي بأن أصدي إليك النصح، أرجوك أن تتخلى عن ذلك كله. إنك تنظر إلى خارجك، وهذا بالدرجة الأولى ما يجب عليك ألا تفعل. ليس بوسع أحد أن ينصحك ويساعدك، لا أحد. لا توجد إلا وسيلة واحدة، عليك بسبر أغوار ذاتك، عليك بالبحث في السبب الذي يدفعك إلى الكتابة. انظر إذا كانت جذوره متوغلة في أعمق مكان في قلبك، واسأل نفسك إذا كانت الكتابة بالنسبة إليك دونها الموت. والأهم، اسأل نفسك في أكثر ساعات الليل سكونا، هل علي أن أكتب؟ نقب في نفسك عن إجابة عميقة، وإذا كان الرد بالإجاب، إذا كان ردك على هذا السؤال الجاد هو قولك بقوة وببساطة، علي أن أكتب، حتى لحظاتها التي لا تكترث لها تماما، تعبيرا عن هذه الضرورة الملحة وشاهدا عليها. عندها اقترب من الطبيعة، ثم حاول كما الإنسان الأول أن تعبر عما ترى وتعايش وتحب وتفقد. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.